الجلساء خطبة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 15 من شهر رجب لعام 37 و400 الهجرة، ألقيت في مسجد الغيثي في محافظة إب اليمن. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، سنتذكر في مقامنا هذا المبارك ما يفتح الله عز وجل به في قضية مهمة، وهي اختيار الجليس. فالإنسان بطبعه لا بد أن يكون مجالسا لأقوام، فمن هم الذين يستحقون أن تصطفيهم لرفقتك وصحبتك؟ من الذين يستحقون أن يكونوا خاصتك ومن تطمئن إليهم ومن تضع عليهم همومك ومن تضع عندهم أسرارك ومن ترجو منهم أن يسمعوك خيرا؟ ومن إلى آخره، كل ذلك يعود إلى رجاحة عقل كل شخص. فكل إنسان يختار الجلساء الذين يتلاءمون مع أخلاقه ومع طباعه ومع سيرته الذاتية، وكل إنسان يميل إلى جنسه ويميل إلى من يكونون مثله في أخلاقه في طباعه في تصرفاته، وكل إناء بالذي فيه ينضح. فأنت في موطن تجارب، وجليسك من خلال ذلك الجليس تعرف أخلاقك وتعرف طباعك وتعرف تصرفاتك، ويستطيع الإنسان أن يميزك بخليلك وجليسك. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. يقول الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا أمعنت في هذه الآية فستجد أن الله عز وجل قد ذكر صفات الجليس الصالح والجليس السيء، فيقول في أول الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء الذين في جميع أمورهم يرجعون إلى الله عز وجل، ارتفعت أكفهم بالدعاء لله عز وجل، هم الذين سجدوا وركعوا، هم الذين أدوا الصلوات، هم الذين استقاموا على دين الله عز وجل وأخلصوا لله عز وجل، يريدون وجهه في كل أعمالهم. ولا تعد عيناك عنهم، اجعل هؤلاء مقر نظرك وقرة عينك، الذين تطمئن إليهم وتسكن إليهم وتصاحبهم وترافقهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه ثلاثة أوصاف للجليس السيء. الوصف الأول: الغفلة، فإنه ليس مستحضرا في ذهنه تقوى الله، ولا خشية الله، ولا مراقبة الله، ولا الإخلاص لله، ولا محبة الله، كما أنه ليس مستحضرا ما يبعده عن الله عز وجل، فهو يمشي إلى أمامه لا يبالي ما واجهه من الأمور قولا أو فعلا، أهم شيء عنده أن ينال مراده وشهوته. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الغافلون الذين غفلت قلوبهم عن الله عز وجل، بهم شبه من البهائم، بل ربما أن البهائم تكون أكمل من بعضهم. قال الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. فشبههم الله بالأنعام، بل ربما كان بعضهم أضل من الأنعام، لأن الأنعام ليست مكلفة إذ هي لا عقول لها، وهذا أعطاه الله العقل فلم يستعمله فيما يعود عليه بالنفع، بل استعمل عقله فيما يعود عليه بالضرر. ولهذا قال الله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. الوصف الثاني قال: واتبع هواه. هذا أمره ومراده، هذا مقصده، وهذا ما يصبو إليه، أن يتبع هواه ويقضي شهوته ويقضي وطره، سواء كان وطره وشهوته ورغبته وهواه قولا أو فعلا، سواء وافق ما يرضي الله أم خالف أمر الله عز وجل. المهم يحب عنده أن يجد ما يريد وأن يجد ما يشتهي، فلا يبالي أورطك في مصيبة كبيرة أو صغيرة، لا يبالي أقادك إلى خير أو شر، مراده هواه. هذا النوع لا تطعه ولا تتبعه ولا تجالسه، بل كن بعيدا عنه. ثم قال: وكان أمره فوطا، أي أمره منصرف، ليس عنده حزم وليس عنده تدارك لأمره، ولا أنه مرتبا في حياته، بل حياته فوضوية، أمره منفرط، يقول ما خرج من فمه لا يتعقله، ينظر بدون ضوابط، يستمع بدون ضوابط، يشتهي بدون ضوابط، يكتسب بدون ضوابط، وينفق بدون ضوابط، إلى غير ذلك. ولا تكون الضوابط حازمة لأمره إلا إذا كانت ضوابط شرعية. ويقول سبحانه وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه الآية يخاطب الله عز وجل أصحاب المجالس التي تعقد للمؤانسة أو تعقد لغير ذلك. أعد نظرا في كلامهم، فإذا رأيت أقواما كلامهم بعيدا عن شرع الله عز وجل فلا خير لك فيهم ولا تجالسهم. وإذا رأيت أن نصحك لا يعود عليهم بالنفع، وأنهم لا يرعون ولا ينكفون عن معصية الله عز وجل ولا ينكفون عن الخوض في آيات الله، فعقابهم الإعراض ومفارقة تلك المجالس. ثم قال: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، أي إذا جاءتك الذكرى وجاءتك الموعظة وعرفت الحق من الباطل وعرفت الهدى من الضلال وعرفت خطر جلساء السوء، فقد أصبحت عالما بما ينفعك وما يضرك، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فإن قعدت معهم بعد ذلك كنت شريكا لهم فيما هم فيه من الباطل والعياذ بالله. أما إذا رأيت المجالس التي أنت ترتادها، مجالس خير، مجالس ذكر، مجالس قوم صالحين، فاعقد عليهم الخناصر، وهؤلاء الذين تقر بهم العيون، وهؤلاء الذين مجالسهم ترفع الرؤوس. فإذا قيل: من صديقك؟ رفعت رأسك وقلت: فلان وفلان. ذكرت أقواما من علية القوم، ذكرت أقواما صالحين غير مغموص عليهم ببدعة، غير مغموص عليهم بضلالة، بل هم موضع مدح الجميع والثناء على الجميع. فالجليس الصالح ترفع به رأسك، أما الجليس السيء فإذا ذكر طأت رأسك وتمنيت أن لا يعرف الناس أنك من جلسائه، حتى لا يلحقك اللوم ولا يلحقك الازدراء والتنقص. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل مبينا ندم الجلساء الذين لم يحسنوا اختيار جلسائهم. متى يكون الندم؟ الندم يكون يوم القيامة. قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه كان في الدنيا إذا ندم على شيء يقولون عض أصبع الندم، يعض أصبع واحدة، لكن يوم أن يندم يوم القيامة وقد حلت الغصص وذهبت الفرص يعض العشر الأصابع مع بقية الكف، ويوم يعض الظالم على يديه. يا ترى ما هذا الأمر العظيم الذي يشعر أنه قد خسر يوم أن وقع فيه ويوم يعض الظالم على يديه؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. هذه هي المصيبة، أنه لم يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسبب في ذلك أنه اتخذ فلانا خليلا وصديقا وحميما. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا هو تعاون عليه شياطين الإنس والجن حتى صرفوه عن الحق إلى الباطل، صرفوه عن الهدى إلى الضلال، أوقعوه في كل شر. هذا هو المصاب الجلل الذي جعله يعض على يديه. لو كان تذكر في الدنيا لأمكنه أن يتدارك الأمر وأن يغير الجلسة من سيئين إلى صالحين. يا أيها المسلمون، انظر ماذا يقول الله عز وجل عن حال الذي كان مبتلى بجلسة ولكنه ترك التنبه في الدنيا وترك الاحتراز في الدنيا حتى توفي وهو مجالس لأشرار أضلوه. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس ماذا تريد منهم؟ أتريد أن تكمل المشوار في المجالسة؟ كلا، ولكنه يطلب طلبا عجيبا. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. بعد أن كانوا في الدنيا على العين والرأس ويتبادلون الهدايا والرسائل المليئة بالصداقة والمودة، تغير الحال وأصبح يريد أن يضع جليسه وصديقه تحت قدمه. لم يكن مطلوبا منك، لم يكن مطلوبا منك في الدنيا أن تضع ذلك الجليس تحت قدمك، إنما كان المطلوب أن تدعه وتنصرف. أمر سهل، كان المطلوب أن تدعه وتنصرف، ولكن في الآخرة انقلبت المحبة عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي حديث أبي موسى عند البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كهامل المسك ونافخ الخير. فهامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن ترتاع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ونافخ الخير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه رائحة نتنة. فقوله إما أن يحذيك يعني أن حامل المسك يطيبك فيهديك طيبا من قبل نفسه، وإما أن تشتري منه وهو قوله ترتاع منه. وإذا لم يكن هذا ولا ذاك وجدت منه الرائحة الطيبة. ويقابله في الجليس الصالح إما أن يفيدك ابتداء من قبل نفسه
وهذا يقابل قوله إما أن يهديك وإما أن تسأل عن علم فيجيبك وهو يقابل أن تبتاع منه، وإما أن يذكر الله وأنت موجود فتسمع ذكر الله وهو يقابل قوله أن تجد منه رائحة طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، فالجليس السيء قد يوقعك في المعصية وهو يقابل الإحراق للثياب، ولكن الجليس السيء لن يؤثر على ثيابك، إنما سيكون الإحراق للبدن والعياذ بالله. وإما أن تسمع منه المعصية والقول السيء وهو يقابل قوله أن تجد منه رائحة نتنة، وهذا هو الواقع، فتجد أن الناس الجلساء السيئين تجدهم يتلاعنون ويتشابون وهم يضحكون، تجد منه الكلام المحرم، ربما تسمع من بعضهم الكفر بالله جل وعلا أو المعصية، تسمع القول الذي يسوءك. كم من إنسان يسمع جليسه يسب الله أو يسب الدين وهو يسمعه ويحاسب على مودته والإبقاء عليه. كم من الناس يسمع لعن أبيه ولعن أمه وهو يضحك. كم من الناس من يسمع الكلام الذي فيه الفواحش ربما عليه وعلى عرضه وهو يضحك. هذه ثمرة نافخ الكير الذي تجد منه الرائحة النتنة. جلساء الخير ماذا ستجد في كلامهم؟ إما أن يقول السلام عليكم أو عليكم السلام، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك، شكرا، حياك الله، مرحبا، أستودعك الله، وغير ذلك من الكلمات الحسنة. ولهذا حياتهم شبيهة بالجنة، قال الله عز وجل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وقال لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وقال عن أهل النار كلما دخلت أمة لعنت أختها. فأولئك لهم شبه بأهل النار وهم في الدنيا، وهؤلاء لهم شبه بأهل الجنة وهم لا يزالون في الدنيا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، لو أن المصيبة بجلساء السوء دنيوية فقط وتنتهي بانتهاء الدنيا لكان الخطب أخف، ولكن المصيبة أنهم يجتمعون في الآخرة. قال الله جل وعلا احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي وأشباههم فيكونون في أرض المحشر متقاربين، ثم في نار جهنم كل أصحاب معصية يعذبون إلى جانب بعض إذا استوت مراتبهم أيها المسلمون بإمكان الإنسان أن يخسر شيئا من ماله، لكن تخسر نفسك وتخسر دنياك وآخرتك، هذا أمر جلل وأمر خطير. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. وقال: يحشر المرء مع من أحب يوم القيامة. وقال: أنت مع من أحببت يوم القيامة. فإذا ترافق الإنسان مع شخص في الحياة الدنيا تأثر بأخلاقه وأقواله وأفعاله، ثم يحشر معه يوم القيامة. وكما يقال: الصاحب ساحب، والشبهات خطافة، وكل إنسان ينشأ على المجتمع الذي يعيش فيه فيتخلق بأخلاقهم ويسير بسيرهم ويهتدي بهديهم. يا أيها الناس، جاء في حكاية رجل من بني إسرائيل أنه قتل 100 نفس، فعندما كان في العدد عند 99 رغب في التوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب وهو عابد بغير علم. قال: إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ قال: لا، وأنى لك التوبة. فقتله فكمل به 100، ثم رغب في التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فجاء إليه فقال: إني قتلت 100، فهل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة غير أن أرضك أرض سوء، فارحل إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. هذا العالم علم أن السبب في التجرؤ على أن كون مقبرة بكاملها بانفراده، علم أن السبب الجلساء السيئين. كان بإمكانه أن يقول: أنت رجل حقود، أنت رجل انتقامي، أنت رجل كذا وكذا، ولو قال لصدق، ولكنه علم من أين أتي الرجل. إنه نشأ في بيئة شريرة، إن أرضك أرض سوء. ثم أخبره بالعلاج فقال له: ارحل إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. من هنا تعلم أن الجليس السيء جرأ هذا الرجل حتى قتل 100 نفس. فقد يجرئ الجلساء أصحابهم حتى يوقعوهم في الاستسهال بأمر الدماء فيقتل النفس المحرمة، وقد يوقعه في الزنا أو في الفواحش أو في الربا أو في الغيبة أو في النميمة أو في عقوق الوالدين أو في غير ذلك. إن الجلساء هم الذين يجرون أصحابهم إلى معصية الله جل وعلا، وكل إنسان يجره نظراؤه إلى ما هو عليه وعلى المستوى الذي هو عليه، فربما جر المرتشي آخرين إلى أن يكونوا مرتشين، ويجر التاجر تجار حتى يكون مرابيا أو غشاشا أو كذابا، ويجر الشخص زناه حتى يكون زانيا، ويجر المرأة زانية حتى يجعلها زانية، ويجر المغتابون أصحابهم حتى يكونون مغتابين. كل طبقة تجرها نظراؤها حتى الأطفال يضلهم الأطفال ويحرفونهم الأطفال الذين في سنهم الذين قد تسممت أفكارهم. استمع إلى هذه الآية العظيمة، يقول الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. كثير من الناس يظن أن تغيير خلق الله إنما هو في الجسم فقط، في لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة المغيرات خلق الله، هذا تغيير الخلق الظاهر وهو محرم. بقي أن هذه الآية تتكلم عن تغيير خلق الله الباطن، فالله فطر الناس على التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أي أن الناس يخلقون بفطر سليمة ولكن ينحرفون بسبب المؤثرات الخارجية، وأولها من الأبوين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. إذن الأثر من الجلساء، فالأبوان إذا كانا صالحين قادا أبناءهم إلى الخير، والعكس بالعكس، وهكذا معشر المسلمين، يجر الأصدقاء والأصحاب زملائهم وأقرانهم إلى كل شر. ليس هناك أحد ولد مشركا، ولا هناك أحد ولد مبتدعا، ولا هناك أحد ولد عاصيا، ما هناك أحد ولد وهو يعرف الربا ولا يعرف الزنا ولا يعرف الخمور ولا يعرف الكذب ولا يعرف الغش ولا يعرف اللعن ولا يعرف السب، ولكن كبر فأثرت عليه طباع جلسائه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يا عبد الله انتبه على نفسك، يا أمة الله انتبهي على نفسك، سيصبح الإنسان صالحا أو فاسدا بسبب الجلساء الذين يجالسهم. أرأيت إلى المزارع إذا أراد أن يغرس شجرة وتنشأ مستوية يأتي بعود معتدل فيركزه بجوارها ويربطها عدة أربطة من أعلاها ومن أسفلها ومن أوسطها لتنشأ مستقيمة، حتى إذا أصبحت قوية تركها تمسك نفسها. فهكذا معشر المسلمين، الجليس إما أن يكون مستقيما فستستقيم باستقامته، وإما العكس بالعكس، وإما العكس بالعكس. لا تجادل على حساب أن يعود الضرر عليك وعلى دينك. والله لو كرهت كفي مصاحبتي لقلت إذ كرهت قربي لها ديني. فإذا كان الجليس فاسدا فهو بمثابة العضو الفاسد. إن المريض يقدم رجله يقدم يده لتقطع ولتتقدمه إلى المقبرة، يوم أن كان ضررها سيعود على بقية بدنه. فالجليس السيئ اقطعه ولا تبالي به، لا تبالي، وإن غضب فليغضب، خير من أن يغضب رب العالمين. فالمقصود يا معشر المسلمين أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أن فطر الناس سليمة، وإنما تفسد بالجلساء. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولو أعدت النظر في نصوص الكتاب والسنة لوجدت أدلة كثيرة تدل على التحذير من الجلساء السيئين والحث على الجلساء الصالحين. ولا ينظر إنسان إلى هذه القضية على مجرد شباب، لا، الأمر أكبر من ذلك. فمسؤول فاسد يفسد آخر، وقاض فاسد يفسد آخر، وتاجر فاسد يفسد آخر، وامرأة تفسد امرأة، وشاب يفسده شاب، وطفل يفسده طفل. لا بد من الانتباه لهذا الأمر في جميع طبقات الناس، وإياك أن تثق بنفسك فوق المعلوم وتقول أنا أخالط ولا أتأثر. كلا، فإن القلوب تتغير وتتأثر مع مرور الأيام. فأنت أيها الرجل العاقل اربى بنفسك وأثر في غيرك قبل أن يؤثر فيك غيرك. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدينا وإياكم سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة المؤمنين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واجمعهم على الحق المبين. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. اللهم افرج عنا ما نحن فيه عاجلا غير آجل على الوجه الذي يرضيك. أقول ما تسمعون والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.